بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا أصحاح 15، وما زال أرميا بيشكو من شعبه العنيد وبيشد عليهم، يحذرهم، يوبخهم، يبكتهم ويرجع يبكي عليهم ويصللهم، وربنا يقول له شعب عنيد مش راضي يقبل منك، وساعات يقول له كفاية صلاة عشان انت قلبك وجعك عليهم، وهنشوف بقية الكلام. وصلنا لإصحاح 15 عدد 9. زبلت والدة السبعة أسلمت نفسها، غربت شمسها، إذ بعد نهار خزيت وخجلت. والدة السبعة طبعا دي كانت رمز للأم اللي عندها رجالة يعني، فكانت عزوتها يعني عندها سبع شبان، لكن كل دول راحوا في الخراب اللي جاي على البلاد. فإما أن والدة السبع رمز لأورشليم نفسها أو صهيون، أن رجالة البلد كلهم هيتقتلوا أو هيطلعوا في السبي، وإما إشارة إلى الأرامل عموما أو الستات اللي هيبقوا على أولادهم وقت السبي. غربت شمسها، وقلنا ان غروب الشمس دايما تنبيه كده لنهاية العمر، وان كل مجد له زوال، زي ما يقول الكتاب المقدس في أشعية ويرجع العهد الجديد يذكرها، يقول كل انسان كعشب وكل مجد انسان كزهر عشب. يعني ايه؟ كل البشر عاملين زي النجيلة دي، عارفين الحشيش البسيط ده، اهو كله شبه بعضه. طب لما نلاقي وردة، اهو ده واحد كده ايه له مجد وسط الاف، حتى اللي له مجد ده ايه كبرها كزهر عشب، العشب يبسه وزهره سقط. يعني النهاية واحدة، يعني كل الناس في الاخر ليهم نهاية واحدة، والناس اللي ليها مجد على الارض برد كزهر العشب ييبس ويسقط، أما الذي يصنع إرادة الله فيثبت إلى الأبد. فهنا بيقول غربت شمسها إذ بعد نهار، يعني ما جاش زمنها عشان يغرب، يعني ما لحقتش تفرح. كلام على أورشليم بسبب عندها وأسوتها ورفضها للتوبة، إن ولا وما زال نهار غربت الشمس، يعني ما كانتش متوقعة تأتي عليها النهاية بهذه السرعة. خزيت وخجلت، أما بقيتهم فللسيف أدفعها أمام أعدائهم يقول الرب. إذن الكلام عن الأيام اللي كانت جاية عليهم، أيام السبي والخراب اللي حضرها أرميا بنفسه في القرن الخامس تقريبا قبل الميلاد. ويل لي يا أمي، احنا قلنا أنه أرميا يتنبأ شوية ويقعد يشكي شوية. ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام. بيكلم مين دلوقتي؟ ساعات الإنسان في لحظات ضعفه الشديد مخه يروح لأمه، يرجع زي الطفل الصغير اللي إيه عاوز يترمي في حضن أمه ويبكي. فكأنه بيقول ويل لي يا أمي، يعني زي ما قالها أيوب، ليه ولدتيني يا أمي؟ ليه سبتيني أتولد وأعيش في العيشة الصعبة دي؟ من شدة وقسوة الوجع بيبقى الواحد بيقول يا ريتني ما جيت الدنيا دي خالص، من كتر ما هو تعبان نفسيا. وإن كان بعض الآباء قالوا أمه هنا هي الحكمة، لأن ده راجل نبي عظيم ويتنبأ بالروح القدس، والحكمة هي أم الأنبياء كلهم، يعني الحكمة النازلة من فوق هي اللي نطقت على فم الأنبياء. فكأنه يخاطب أم الكل، الحكمة النازلة من فوق، ولا ويل لي يا أمي، ليه يا رب اخترتني لمهمة صعبة؟ صرت إنسان ذو خصام مع الكل. طب وهل أرميا ده بيخاصم؟ لا، هو في الترجمة مش صاحب خصام، يعني هو اللي بيبدأ بالخصام، يعني الناس كلها زعلانة منه. ساعات يكون إنسان طيب ومسالم جدا والناس بتشيل منه وتزعل منه لأنه حقاني أو لأنه مش راضي يجاري في الغلط. فأرميا مش راضي يسكت، عمال يقول لهم توبوا والأيام الصعبة جاية. فصار بهذه الكلمات إنسان خصام، يعني ايه؟ الناس كلها مخصمة، محدش عاجبه. ربنا يسوع له كل المجد، قيل عنه حتى من اقاربه بحكم الجسد يعني انه مختل العقل. الناس قالت عليه كده ليه؟ لما لقوا الناس كلها ابتدت تقلب على المسيح، ورؤساء الكهنة والشيوخ اليهود عمالين يقولوا المسيح ده غلط، نفس قرايب المسيح له كل المجد ابتدوا يقولوا ما يمكن يكون مخه مش مظبوط، يهينوا المسيح له المجد عشان بيكلم صح. فهنا أرمية بقى الحساس بيقول أنا ليه جيت الدنيا دي؟ عشان ألاقي كل يوم خناقة مع حد، وحتى اللي أنا بحبهم مخصمني. ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام، إنسان نزاع لكل الأرض. يعني ما حدش راضي عني، ما حدش عاجبه كلامي، أقول مهما أقول الناس مش عاوزة تسمع الكلام ده، عاوزين يسمعوا الكلام بتاع الأنبياء الكذبة، أنتوا كويسين وربنا راضي عنكم وغلطوا ما يهمكوش واللي بتعملوه ده مش غلط. ما هو ده بقى اللي يريح الناس. إنسان نزاع لكل الأرض، لم أقرض ولا أقرضوني وكل واحد يلعني. تعبير لذيذ قوي. هو بيحصل الخصام إمتى عادة؟ لما واحد يستلف وما يسددش، أو يسلف ويطلب من الناس يردوا السلف. قال أهانا من غير ما استلف ولا سلف وقعت مع الناس كلها. لم أقرض ولا أقرضوني، يعني ما فيش بيني وبين إنسان أي فلوس، ومع هذا كل واحد بيلعني، كل واحد يمشي يخبط فيا ويشتم فيا ومش عاجب حد. تفكرنا بكلمة ربنا يسوع له كل المجد لما قال طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. يعني إيه؟ ده اللي حصل مع الأنبياء وبيحصل مع القديسين في كل عصر. أنت لما تبقى إنسان مستقيم في ناس بتزعل وبتتغاظ، وفي ناس هتخصمك، وفي ناس هتتبلى عليك، وتبقى أنت بتتشبه بالمسيح ومالكش عداوة مع حد وستطلع لك أعداء. فهنا بيقول لم أقرض ولا أقرضوني، يعني أنا واخد بالي قوي من الحتة دي. الفلوس دايما تجيب مشاكل وتجيب زعل، لا سلفت ولا استلفت، ومع هذا كل واحد يلعني. قال الرب إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وفي وقت الضيق. كأن ربنا بيعزيه وبيشجعه ويقول له لسه يا حبيبي هتشوف شوية خير برضو، إيه هخليك لغاية ما تشوف بعينيك شوية توبة كده، شوية بصيص أمل، وهخلي العدو يتضرع إليك. طبعا على أيام السبي الشديدة برضو لقى ناس فلاحين بسطة مسكوا في ربنا ورجعوا لربنا، وأرمية عاش مع الناس الغلابة دول بعد السبي جوه أورشليم فترة، فيعني كان ربنا بيشجعه شوية. هل يكسر الحديد، الحديد الذي من الشمال والنحاس؟ ايه المعنى ده؟ رجع تاني يرد على كلامهم ويكمل نبوءاته عن أورشليم وسقوطها في يد بابل. هم دايما يدعوا ان الحديد بتاعهم يكسر اجدع حديد، هم فاكرين نفسهم يقدروا على اي ممالك، لان قبلها بمئة سنة قلنا وقفوا قدام سنحريب بس بنعمة من ربنا وتخلصوا من الاشوريين. فهنا بيقول لهم تفتكروا الحديد بتاعكم يكسر الحديد بتاع بابل؟ انتوا بتحلموا. هل يكسر الحديد، الحديد الذي من الشمال والنحاس؟ يعني ايه؟ دي عارفين بالظبط زي فكرة لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير. تفتكروا شر يغلب شر؟ لا يمكن، مفيش شر يغلب شر، كل ده بيأكل في بعضه في الاخر. اللي يغلب بجد هو الخير. فحديد يكسر حديد ده كده كلام بتاع الدنيا، انما الحياة كل ده في الخسارة. فكانوا يتصورون ان هما بقوتهم بذكائهم بخبراتهم بحكمتهم هيغلبوا بقى الايام الصعبة اللي جاي عليهم. قال لهم انتوا بتحلموا، مش هينفع، ما كانش في حاجة ممكن توقف السبي اللي جاي ده غير التوبة وغير الصلاة وهم لا عاوزين يتوبوا ولا عاوزين يصلوا. قال لهم خلي الحديد ينفعكم، انتوا فاكرين ان الحديد ده هينفعكم؟ مش هينفعكم. زي الانسان اللي يضع ثقته في امور ارضيه، يقول انا سبت فلوس بقى تكفيني بقيت عمري، وعمل كده ضمانات وتامينات، وبعدين يجي مرض ربنا يحمل كل، ياخد كل اللي وراه واللي قدامه ويبهدله. طب وانت يعني كنت فاكر الحكايه تتامن بالطريقه دي؟ او يعني يعمل لنفسه شويه مثلا بزنس ولا حاجه، وبعدين يلاقي الشغل ده جايب له مشاكل الدنيا وقضايا الدنيا. مفيش حاجه اسمها تامين وضمان وسلام في امور الدنيا. لا يكسر الحديد الحديد. انت عاوز تكسر الحديد، خليك صخره، خليك مع المسيح. ثروتك وخزائنك ادفعها للنهب لا بثمن. يعني اتكالك يا يهوذا، اتكالك يا اورشليم على الثروه والخزنه. ما هم لما كانوا يجي لهم هجوم من اي مملكه يقول لك بفلوسنا، بفلوسنا هنبعت للمصريين يبعتوا جيش يحمينا وندفع لهم. فهم دايما فاكرين ان الكنوز والذخائر دي كفيله انها تامنهم. قال لهم ايه رايكم ثروتكم دي وخزائنكم دي هتروح وبلا جدوى، ادفعها بلا ثمن. يعني هيجوا بتوع بابل ياخدوا كل الكنوز دي ومن غير اي قيمه، يعني لا هيطلع لهم جيش يقف لهم ولا اي حاجه، ده هم هيدكوا البلاد وهياخدوا الحاجه غصب عنكم. بل بكل خطاياك وفي كل تخومك واعبرك مع اعدائك في ارض لم تعرفيها. يعني ايه كلام هنا للشعب ككل؟ يا شعب يا شرير، هتشوفوا ارض ما عرفتوهاش وايام صعبه ما شفتوهاش. كلام وقت سبي بابل. لان نارا قد اشعلت بغضبي توقد عليكم. يعني انا غضبان غضبه شديده ومخيف هو الوقوع في يد الله. ربنا صعب عليه قوي من شعبه وافتروا وتأسوا عليه ورفضوا التوبة. قال لهم النار نار غضبي نزلة، مفيش حاجة هتوقف. أرميا يسمع الكلمتين دول قلبه يقع، يرجع تاني لدموعه ويرجع لتنهداته ويصعب عليه الموقف، وهو يا عيني مش عارف يعمل ايه. الشعب مش بيتوب وربنا زعلان زعلة شديدة المرات. فيقول له أنت يا رب عرفت، أنت يا رب عرفت. كلمة جميلة قوي، بتفكرنا لما المسيح ظهر ليوحنا الرائي في بطمس وبقى يقول له روح قول لكل واحد من ولادك الأساقفة في آسيا الصغرى، قول له أنا عارف أعمالك. شوف الكلمة دي هتفرحه ولا تزعله. لما يكون واحد بيعمل حاجات حلوة كتير ربنا يجي يقول له أنا عارف أعمالك يفرح، لأن يمكن الناس مش مقدرة اللي بيعمله والناس مستقلة باللي بيعمله. فهنا بيقول له أنت يا رب عرفت. عرفت إيه؟ عرفت إن أنا بحبهم، وعرفت إن أنا حاولت، وعرفت إن أنا ما سبتش واحد إلا وقلت له الحق توب، الأيام اللي جاية صعبة. فأنت يا رب عرفت، وأنت يا رب عارف إن قلبي مش رايد أشوف هلاكهم مع كل اللي عملوه فيا. انا مش بكرههم، انا مش عاوزهم يهلكوا. انت يا رب عرفت. طبعا لما واحد يكون بقى بيتدلع وحياته ملخبطه يقول له انت يا رب عرفت، دي حاجه تخوف. عرفت ايه؟ ده عرفت كل حاجه وحشه. زي ما قال له واحد من الملائكه دول، قال لهم انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا، وقد تعبت، ولكن برضو عندي عليك لأني عارف أعمالك، طلع عندك حتة عاوزة تتصلح. فهنا أرميا بيقول له أنت رب عارف. كلمة جميلة أوي. لو تذكروا تعبير المسيح له المجد في الموعظة على الجبل، أبوكم يعلم. يعني في حاجة بتحصل في الدنيا ربنا مش عارفها، أبوك عارف أنك تعبت، وأبوك حاسس بيك، وأبوك عارف أنك حاولت، وأبوك عارف أنك جواك حلو وما بتحبش تشوف حد يبعد ولا يهلك أبدا، وأبوك عارف أنك اجتهدت على قد ما تعرف، وأبوك عارف الظروف. فأبوكم يعلم. فالواحد لما بيقول له أنت رب عرفت بتريح قلبه. ليه؟ يمكن الناس تاكل حقي، ويمكن الناس تدعي انها ما تعرفش، ويمكن الناس فعلا ما تعرفش كل حاجة، لكن مين اللي يعرف؟ انت يا رب عرفت. ساعات تحصل احداث كده مزعجة زي اللي بنسمع عنها، نقول يا رب انت يا رب عرفت، انت اللي عارف، انت اللي عارف اول الحكاية من اخرها، وانت اللي عارف وسامح، وما فيش حاجة هتطلع برا ايدك، انت ضابط الكل في الاول وفي الاخر، ولا يعصر عليك شيء، وما فيش حاجة هتقع بخسارة على الكنيسة ابدا، لان ربنا بيحول كل حاجة للخير. انت يا رب عرفت، اذكرني وتعهدني وانتقم لي من منتهضية. اذكرني دي كلمة حلوة قوي، زي اللي قالها اللص اليمين وهو ما يعرفش يصلي، لكن ارميا يعرف يصلي، لكن هو الاثنين اشتركوا في نفس المقولة الجميلة، افتكرني يا رب، اذكرني، اذكرني وتعهدني. بصوا الخمس كلمات دول يصلحوا ان يكونوا صلاة دسمة. انت يا رب عرفت، اذكرني وتعهدني. صلوة من الصلوات القصيرة. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، واذكر لي كل مرة ناديت عليك. اذكر يا رب ان انا حاولت مغلطش، اذكر يا رب ان انا حاولت اخدمك، اذكر يا رب محبتي للناس اللي قبلوا المحبة بعداوة. وتعهدني، تعهدنا دي بنستخدمها في الصلاة لما نقول تعهدنا بخلاصك. وتعهدني في بعض الترجمات زرني، تعالالي، تعالالي ما تسيبنيش، تعال بيتي ادخل عندي يعني. فتعهدنا زي الافتقاد كده، لما واحد يقول لابونا ما تيجي تزورنا، افتقدني، اسأل عليا. فهنا ارميا بيقول للمسيح له المجد، تعال زورني لحسن انا على اخري. فتعهدنا هنا يعني خليك انت مسؤول عني، واخد بالك مني، متابعني اول باول كده. اذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدية. انا ملياش حيلة، هعمل ايه مع الناس الصعبة دي؟ والانتقام هنا لما يطلبه ارميا زي ما قلنا في مرات قبل كده، هو بيذكر بيطلب العدل، مش بيطلب الانتقام عن كراهية. زي ما احنا بنطلب العدل والقصاص ونقول يا رب انصف المظلومين وخد بحق اولادك، هنا الطلب ده في حد ذاته مش غلط. ليه؟ لان احنا بنطلب العدل، والله عادل ويحب العدل، لكن مش بنكره انسان، نتمنى الكل يتوب، وهنصلي من اجل توبة الكل وخلاص الكل، ولا نشاء ان يهلك احد زي ما ربنا لا يشاء ان يهلك احد، لكن نقول انتقم يا رب، لانه هو قال لي النقمة انا اجازي يقول الرب. يعني الانتقام ده مش بتاعكم، بتاعي انا، انتوا ما تاخدوش حقكم بدراعكم، لا سيبولي انا الحق ده اجيبه لكم. بطول اناتك لا تأخذني. جزء ده جميل في صلاة ارميا. ارميا تعبان، مش من نفسه، يا بخته احنا كلنا تعبانين من نفسنا، انما هو راجل بار، حياته كلها ملك شعبه، ما انسان نقي، مش مشغول بالدنيا، ملوش فيها اي حاجة، انما بحكم مسؤوليته على الناس صعبان عليها لكهم. فبيقول له بطول اناتك لا تأخذني، يعني ما تاخدنيش يا رب وانت زعلان مني. كلمة جميلة، ما تاخدنيش وانت غضبان عليا، ما تاخدنيش في حتة وحشة، خدني في الوقت اللي تلاقيني مستعد ادخل السماء. بطول اناتك لا تأخذني، زي في المزمور لما نقول لا تقبضني في نصف ايامي، مش لاني عاوز اعيش كتير، مش دي القضية، مش مهم نعيش كتير ولا قليل، المهم ان احنا نطلع من هنا على السماء. فهنا بطول اناتك لا تأخذني، يعني خدني لكن بمحبتك وصبرك واناتك عليهم. اعرف احتمال العار لاجلك، هو بيقول له انت يا رب عرفت، رجع يقول له بالذات الحتة دي يا رب لانها وجعاني قوي، انا استحملت كتير عشانك، انا اتبهدلت كتير عشانك، اعرف يا رب احتمالي العار لاجلك. طبعا في كلمات من هنا ان كانت تركب على ارميا فهي بالاولى برضو نبوءة عن المسيح، لان المسيح له المجد احتمل عار لم يحتمله انسان، وهو قدوس بلا خطية وحده. فهنا ارميا بيقول له شوف يا رب انا استحملت العار عشانك ازاي، واذكر لي الحتة دي. مش بيتكلم بكبرياء عاوز يقول له ربنا انا تعبت لك، لا لا دول قديسين، لكن عاوز يقول له افتكر لي دي يا رب، انا بحبك واستحملت عشانك واتبهدلت عشانك، وانت الحتة دي بتقدر، فاذكر لي هذا العار، اذكر كيف احتملت العار لأجلك. يبقى واضح جدا ان الانبياء والقديسين دول اللي النهاردة ليهم كرامة كبيرة قوي بنتشفع بيهم، انما هم في حياتهم تعبوا جدا وتألموا وبكوا وتوجعوا نفسيا وجسديا اكتر من اي حد. فاحنا ساعات نبص لهم كأن حياتهم يبختكم، ايوه هم يبختهم من قربهم لربنا، لكن هي حياتهم ما كانتش سهلة. اعرف احتمالي العار لأجلك. يا بخت الإنسان اللي يهان من أجل اسم المسيح، يا بخت الشخص المظلوم بجد في الدنيا دي، لأن المظلوم دايما قرب من المسيح لأن المسيح مظلوم، أما الظالم فبعد تماما عن المسيح لأن المسيح ما يحبش الظلم. لكن المظلومين دايما إيه غالين عليه، لأنه ظلم وتزلل ولم يفتح فاه. فالمسيح له المجد ضاق الظلم وإيه مرارة الظلم كلها شربها، وبالتالي كل من يشعر بالظلم يبقى المسيح قريب منه. بس في ناس مظلومة مش مظلومة، يعني في واحد إيه يعتبر نفسه مظلوم هو اللي ظالم روحه، لكن في ناس مظلومة بجد. اعرف احتمالي العار لأجلك. شوفوا واضح من أرميا وكلامه أنه نفسيته تعبانة، الشعب عنيد ومش راضي يتوب، وهو عمال يقول لهم الايام اللي جايه صعبه، وعمال الايام تقرب، وسامع صوت الايه صراخ الموت اللي جاي على بابل والخراب اللي جاي، وشايف بعينيه كنبي الايام المتعبه دي كلها، ومحدش معبر ومتاثر، فنفسيته تعبانه. طب ايه اللي يعزيك يا ارميا، يا ابونا ارميا، في كل الضغط النفسي ده؟ فانت الوحيد اللي بتشهد للمسيح وسط جيل ولا واحد فيهم سمعك، حاجة صعبة قوي، وياريتك شايف اي نتيجة، ولا حد حتى بيتجاوب ولا يعبرك. يقول بقى آية تستحق يعني ان احنا نركز فيها ونحفظها، وجد كلامك. يعني وسط ده كله لقيتش غير حاجة واحدة بس تديني نفس كده، وانا بقول لك يا رب تعهدني، اذكرني، افتكر لي العار والاحتمال اللي احتملته عشانك، وجدت كلامك، وجد كلام، لقيت لقية بقى، لقيت كنز، لقيت الدواء، لقيت الحاجة اللي خرجتني من حالتي وانا على اخري، وجد كلامك فاكلته. كلكم حافظين الآية دي غالبا، بس مش عارفين ان مكانها في ايه، أرميا 15. يبقى أرميا وسط كل الضغوط دي ايه اللي بيعزيك يا أرميا؟ مفيش غير كلمة ربنا. للأسف احنا في زمن على قد ما في أناجيل في بيوتنا، ودي نعمة ما كانتش موجودة في القرون الأولى، 16 قرن أو 18 قرن ما كانش في إنجيل في أي بيت، ما كانش في طباعة، فالناس كانت تحفظ المزامير كده وتحفظ آيات جوه الكنائس وخلاص. لكن النهاردة في إنجيل في كل بيت، يعني مش هتعمل مجهود عشان تلاقي الآية، يعني الآية تحت إيدك وموجودة على الموبايل وموجودة في كل حتة، لكن احنا مش حاسين ان احنا معانا كنز. بس القديسين دول كانوا عارفين قيمته، آية واحدة يعتبرها كنز، يعتبرها جوهرة. وجدت كلامك كمن وجد غنائم كثيرة، في المزمور الكبير يقول كده، كأني لقيت كنز، وسراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، وجد كلامك. عارف لما تلاقي آية كده وتحس انها راكبة عليك تمام، وكأنها رسالة ربنا بيوشوشك انت شخصيا كده ويقول لك كلام ما ينفعش يتقال لغيرك، فتقول له لقيتها، لقيت الكلمة اللي تريحني، لقيت الوعد اللي امسك فيه واقول لك بس خلاص، وهاكله اكل، هاكله يعني ايه؟ اقعد امضغه كده، اقعد افكر فيه. ما هو اكل الكلام معناه ايه؟ انك انت تقعد تفكر وتحفظه وتكتره عشان ما يطلعش من دماغك. احنا كتير قوي من كلام ربنا سمعناه بس مش جوه دماغنا، هربان مننا، بعيد عن ذهننا، احنا عارفينه بالشبه. تيجي الوعظة كده فابونا مثلا يقول اي ابونا أستطيع كل شيء، تلاقي كل الشعب يكمل. طب ما أنتوا عارفين الآية، تفكروش فيها ليه؟ بس وقت الوعظة تكملوا الآية، هي مسابقة؟ هي مش مسابقة، هي المفروض أنك تاكلها كل يوم، ده أكلك وشربك. لأنك لو عملت كده هتبقى صحتك الروحية حلو. ربنا يسوع اللي قال لنا ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل إيه؟ بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني كل آية من دول خرجت من فم الله تستحق أن تكون خبزا ليك وعزاء ليك. وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح. يعني لما لقيت كلامك يا رب وكلته أنا حسيت بفرحة وسط ده كله، ولا كأن باب الجاية، ولا كأن الناس دي هتهلك، ولا كأني بستحمل العار عشانك، ولا كل ده في لحظات كده اتبخر قصادي. هنا بقى كلمة ربنا فعلا حية وفعالة، يعني بتعمل تأثير عجيب. ازاي واحد يبقى حالته النفسية وحشة قوي ويقعد مع ربنا وكلام ربنا وتتقلب حالته الى سلام وفرح؟ الأمور الصعبة في الزمن ده الإحباط من الناس، بالذات من الناس المقربين. ممكن تتعب ويصعب عليك من ناس قريبين، ودي أصعب من ناس بعيدة. المجروح في بيت أحبائه غير المجروح من الغريب. وربنا يسوع نفسه اجتاز هذا الوجع وبيدوقه لكل ولاده، إن الواحد يحبط في القريبين أو يتجرح من ناس قريبة. طب وإيه بقى اللي يحصل ساعتها؟ تكتئب يعني؟ تقعد تبكي، تتضايق وتقفل على نفسك، تتقهر قهر كده؟ عندك كلام ربنا. انت ليه مستني بشر يعزوك وهو ربنا راح فين؟ ليه مستني شخص قريب يطبطب عليك وهو ربنا راح فين؟ كلام ربنا يوصلك الى احساس عجيب بحضن ربنا. يعني مجرد وانت قاعد مع كلمة ربنا وتذاكرها مذاكرة وتحفظها وتفكر فيها، تشعر كمان يعني دخل في حضن الله نفسه، ينقلك الإنجيل إلى هذا الشعور. طب في حد يطول أن ربنا ياخده في حضنه؟ تقول مع المزمور أعظمك يا رب لأنك إيه؟ احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. وجد كلامك فأكلت، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. ده قلبك ده انت كان مليان مرار وكان مليان حزن وكنت على اخرك وكنت مش طايق روح حد. لا بقى القلب كله بهجة، يبقى لسه الظروف ما اتغيرتش ومفيش حاجة اتبدلت، انما داخليا كل حاجة اتغيرت. وده تأثير كلمة ربنا اللي في ايدينا للأسف ومش بنعمل كده. الواحد يستغرب ازاي المسيحيين عندهم هذا الكنز ومكتئبين وقلقانين ومضطربين ومتوترين يبقى في حاجة غلط. زي بالظبط واحد عنده كنوز الدنيا وماشي يشحت، يعني في حاجة غلط. ازاي يبقى عندك ده كله وبعدين رايح للدنيا تدور على اغنية تروق دماغك بيها؟ ده كلام. وهو ده يعني اللي هيروق قلبك؟ وجد كلامك فأكلت، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيد باسمك يا رب إله الجنود. دعيد باسمك، وممكن كمان تتفهم أني دعوته باسمك. خلينا ناخدها الأول، دعيد باسمك يعني إيه؟ خلينا ركز على فكرة وانت بتقرأ كلام ربنا تحس أن ربنا بينادي عليك شخصيا. دعيد باسمك يعني ربنا مع اسمه القدوس رب الجنود بيدعوك شخصيا وبيقول لك يا حبيبي ما تخافش، انا هكون معك، انا مسامحك على اللي فات، يلا الجدعا مش عاوزين نبص صور، تعال نكمل الرسالة المطلوبة مننا، انا مسؤول عن الدنيا دي كلها من اولها لاخر. فدعيت، انت مدعو باسمك. فيا رب اله الجنود تدعوني انا باسمي، انا اللي قد كده وانت اله الكون ده كله، اطلع فين انا وسط 7 مليار نسمة عايشين غير اللي ماتوا قبل كده؟ لكن تطلع انت مهمة قوي ويدعوك باسمك. هذا الاكتشاف ما تلاقيهوش غير في الانجيل. اذا الانجيل ينقل لك احساس تاني ان ربنا بيتكلم معاك شخصيا. وفعلا ربنا ما يتأخرش عن كده، اذا كان مات من اجل كل واحد فينا صعب عليه يكلمك شخصيا، امال تبقى ابنه ازاي؟ يعني في اب ما يكلمش ولاده؟ لازم يكلمك شخصيا، دعوتك باسمك انت لي. يقول كده لا تتلفت لاني الهك، يعني ما تبصش الصوت جاي لك من فين، انا اللي بكلمك. انت مستغرب ان انا اكلمك؟ يطلعوا مين البشر اللي هيكلموك مهما كانوا. ودعوت باسمك يا رب اله الجنود. دي نتيجة طبيعية لقراية الكتاب. لما الواحد يقرأ الإنجيل لازم يتحرك قلبه فيبتدي يكلم ربنا، يعمل زي ما أرميا بيعمل كده. تلاحظوا الآيتين اللي فاتوا مزيج ما بين الصلاة والتضرع وما بين التعزية الناتجة عن الشبع بكلمة الله. هو ده جو القداس، هو ده جو التسبحة، هو ده جو الأجبية. كل صلوات الكنيسة عبارة عن حوار تضرع، زي تعهدنا بخلاصك اذكرني يا رب، انت يا رب عرفت. وبعدين نقرا كلمه من الانجيل تعزينا وتشجعنا، ونرجع ننادي على اسم ربنا رب الجنود. لاني دعيت باسمك يا رب اله الجنود لم اجلس في محفل المازحين مبتهجا. مشكله الناس لما تكون متضايقه بتدور على ايه؟ على محفل، يعني حفله وهيصه وزيطه يطلعوا بيها بره الايه دور الكآبه والبواخه والتعب اللي جواهم ده. ارميا ناصح قال لا لا، انا ما غلطتش الغلطه دي، انا اتضايق اجري على كلمه ربنا. فلم اجلس في محفل المازحين مبتهجا، يعني انا مش بتاع كده، انا ما ادورش على تعزيه من الدنيا الفارغه دي، وانا عندي مصدر للتعزيه ملوش اخر. ده نفس الكلام اللي بنقوله في المزمور الاولاني، بس احنا مش بناخد بالنا. في اول المزمور نقول ايه؟ في طريق الخطاة لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس، انما ايه يعمل ايه بقى البديل؟ في ناموس الرب ارادته، في ناموس يلهجنا يكون كشجرة مغروسة تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتسر. كل ما يصنع انجح فيه. ليه؟ قال لا للدنيا ومبهجها وافرحها والهيصة بتاعتها المزيفة دي، وقال أنا هنا هلاقي نفسي وهرتاح ومش هفك غير بالإنجيل. ففي ناموس الرب إرادته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، اللي هي كلمات النعمة اللي في الإنجيل. دعيت باسمك يا رب إله الجنود لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا، ومن أجل يدك جلست وحدي. سلام على الكلام الحلو. يعني ايه؟ هي معناها ببساطة عشان احس باللمسة الالهية، عشان تاخدني في حضنك، عشان تحط ايدك وتشيل مني الحزن الرديء ووجع القلب اللي جوه ده. انا قلت هقعد لوحدي ومش عاوز اشوف حد لغاية ما تشوف لك حل فيه. فمن اجل يدك جلست وحدي. فهمتوا الاية؟ يعني انا قعدت لوحدي ليه؟ انا عاوز ايدك تتحط على راسي او على قلبي، انا عاوز اللمسة اللي انت دوقتهاني قبل كده. فمن اجل يدك الحانية طيبة صانعة العجائب انا قعدت لوحدي. قعدت لوحدي اعمل ايه؟ اقعد مع الانجيل واصلي. فهنا بيعلمنا كيف يخرج ارمية هذا النفس الحساسة جدا، ده شخصيته حساسة جدا من صغره، لكنه جبار ما بيتقهرش ابدا وما بيتغلبش نفسيا ابدا. ليه؟ عارف الطريق لكلمة ربنا، عارف يعزي نفسه ازاي بربنا. فمن اجل يدك جلست وحدي لانك قد ملأتني غضبا. يعني الاخبار اللي جاية فورت دمي، الناس يعني العدم التوبة الفساد اللي في الدنيا ده فورني تعبني. فلقيت لا، مش انا مش ما ينفعش الوضع اللي انا فيه ده. جريت قعدت لوحدي وقلت لك هات ايدك تحط بقى ايه، تشيل النار اللي دخلت دي، اللخبطه الربكه الكركبه اللي دخلت جوايا دي طلعها بسرعه. يا ريت الواحد يتعلم الدرس ده. كل ما تحس بكركبه في دماغك وفي قلبك، ودي غالبا شغاله على طول، يعني تجري على ربنا وتقول له من اجل يدك جلست وحدي. يعني انا هقعد لغايه ما اروق. ساعات احنا بقى للاسف نقول ايه، طيب نص ساعة كده مع الإنجيل وخلاص. هو أنت اللي هتحدد الجلسة دي؟ اللي حددها ربنا مش أنت. ده حتى الجلسات في العلاج الدكتور اللي بيحددها مش انت. تيجي عند ربنا وتقول له انا هديك نص ساعة، هديك نص ساعة ازاي؟ يمكن انت عاوز لك يومين عشان تروق، مش هينفعك نص ساعة. فمن اجل يدك، يعني عشان اوصل لايدك واللمسة الحلوة دي انا جلست واحد. تذكروا نزفة الدم الست دي برضو تعلمنا حاجة حلوة. ليه؟ تعبانة جدا وخلاص جربت الدنيا بكل اللي فيها والدكاترة ومفيش فايدة، وحطت املها في لمسة، بس اللمسة دي هتكلفها كتير قوي. على قد ما جسدها ضعيف ومهدودة من 12 سنة نزيف، على قد ما حشرت نفسها وسط الناس وبقت تزق وتزاحم لغاية ما توصل للمسة دي. لكن المجهود اللي عملته ده ما راحش، لأن على طول أول ما لمست هد بثوبه أحست في نفسها أنها قد برأت، وربنا يسوع طوبها عشان تعبت عشان تلمسه. والله عظيم إيمانك. من أجل يدك جلست وحدي لأنك قد ملأتني غضبا. لماذا كان وجعي دائما؟ هو بقى دي القعدة بقى أرميا بيحكي مع ربنا ويقول له يا رب كده توصل إن الحكاية تعقدت ملهاش حل؟ ده أنا وجعي مش راضي يروح، وجع قلبي مش راضي يخف بعد اللي عرفته. كل الناس اللي أنا شايفها دي هيهلكوا. طب يعني لازم أزعل، والزعل مش هيروح. لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء؟ في بعض الأحيان الواحد يشعر إن المشكلة ملهاش حل، أو إن الجرح عديم الشفاء. حتى لو عديم الشفاء لكن ده ما يمنعش التعزية. يعني ممكن يبقى الجرح ملوش حل، لكن ربنا لما بيحط إيده يحط مش الحل، يحط الهدوء والسلام والبهجة والفرح، ويبقى بقى الجرح مفتوح. دي حاجة تانية. يأبى أن يشفى، يعني مستغرب أرمية جرح مش راضي يخف ولسه بيقول لنا إيه؟ وجد كلامك فأكلت فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. مش فاهمينك يا أرمية، جرحك مفتوح ومش راضي يخف وبتقول فرح وبهجة قلبي، ده شغل إيه ده؟ ده شغل ربنا. ممكن جدا قديسين كتار يبقى عندهم آلام وأوجاع ومتاعب وجراحات بلا نهاية، ويبقى معاها تعزيات وسلام وأفراح بلا نهاية. أتكون لي مثل كاذب؟ هو واخد على ربنا وصديق ربنا يقول له رب كل شوية تعشمني وبعدين أتعلق، وإيه تطلع الحكاية إيه مش مظبوطة. يعني إيه مثل كاذب؟ حاشا يتقال على ربنا كاذب، لكن هي في الترجمة معناها إيه؟ عشمتني أو أنا اتعلقت وإيه وحسيت خلاص هتفك اهي وبعدين ما فكتش. فزي خبر كاذب. يعني إيه؟ كان عندي رجاء إنه خلاص الدنيا هتفك والناس هتتوب وهتتعدل وما تابوش. مرة كاهن صديق كده حكى لي قصة زي كده، قال لي قعدت أجري ورا شاب بست شهور وخلاص قعد معايا قعدة ساعتين، حسيت خلاص أخيرا هيرجع لحضن ربنا وهيستوي وهيبقى حلو. في نفس الأسبوع عمل بلاوي الدنيا كلها، فما كانش في حد اتخانق معاه غير ربنا. أقول له رب كل الصلاة دي وكل التعب ده ووصلت إن أنا خلاص شايفها هتتحل، فهنا أتكون لي مثل كاذب؟ معناها مش أنت يا رب حاشا، لكن أنا اللي طلعت زي كدبة. كان لي رجاء في الناس دي إنها تتوب ما تبوش. مثل مياه غير دائمة. عارفين السراب هي بالضبط زي السراب. لما الواحد يكون ماشي في الصحراء كده ويشوف بسبب يعني الحر والشمس كده زي مية في حتة، فيتعشم بقى ما هو عطشان ويجري ناحيتها، وبعدين تبقى ايه؟ خبر كاذب، سراب. فهنا أرميا بيقول له أنا تعبت من حكاية السراب دي، كل شوية نفسي تعشمني إنه الموضوع هيفك، ده أنا صليت وصليت حلو، فتوقعت بعد الصلاة دي لازم تستجيب. فربنا يقول له يا ابني إن كان علي عاوز أستجيب، بس هم مش راضيين. في أمور خاصة بالله وحده يا أسهل حل، أسهل حاجة يفتح السماء وينزل مطر، لكن أصعب حاجة على ربنا إيه؟ يحرك قلوب الناس غصب عنهم. ففي صلواتنا لحكايه ننزل مطر، طيب تنزل المطر لان دي لا تعتمد على اراده بشر. حتى ايليا اللي نزل المطر مش كل الشعب في زمنه تاب، لانه الاصعب هي لما تقف عند اراده البشر. وارميا هنا مش بيطلب ان الارض تطلع زرع، ده لو طلب الارض تجيب خير يجيب له 100 خير، ده غالي على ربنا قوي. لكن هو بيطلب ان الناس تتوب، فربنا زي اللي بيقول له حبيبي مش بايدي، طيب ان كان عليا ما انا عاوزهم يتوبوا، بس مش هيتوبوا غصب عنهم. لذلك هكذا قال الرب: ان رجعت ارجعك فتقف امامي. يعني ايه هنا الرساله لأرمية نفسه؟ قال له أرمية ارجع تاني وقف على رجليك، انت لسه ليك رسالة، مش عاوزك تقع وتنهار تحت الضغط، مش عاوزك تيأس وتقول ما فيش فايدة في الشعب ده، انا ههج واسيب الشغلة دي، لا الخدمة نافعة ولا الكلام جاد النتيجة، يلا اللي يضيع يضيع. لا يا حبيبي، ان رجعت ارجعك فتقف امامي. يعني ايه؟ انت لازم تقف قصادي، انت شفيع، انت كاهن عن هذا الشعب، انت راجل مسؤول، ترجع تكمل رسالتك للاخر. تفكرني دي بمين بقى؟ بالقديس بطرس في العهد الجديد. بطرس الرسول بعد الانكار اتهز طبعا وشعر بفشل شديد، وبعد كان بعد ما كان حاسس انه متقدم وسط التلاميذ، ويعني يقول ان انكرك الجميع انا لا انكرك، ما بقاش له عين طبعا يفتخر على حد، فراح يصطاد وخد 6 من اصحابه يصطادوا معاه. التلاميذ قام جالهم المسيح عند بحر طبريه، اخر اصحاح في انجيل يوحنا، ومحبش يكسف، بس كان عنده رساله واحده بس عاوز يقولها له. فاكرين الرساله الحلوه؟ يا سمعان ابن يونا ايه، اتحبوني؟ ارجع شغلك، ارجع تاني اشتغل معايا. يا رب يعني انت مش زعلان؟ لا مش زعلان. طب واللي فات؟ اللي فات مات. طب انت عارف ان انا بحبك بجد؟ انا عارف، رغم كل اللي انا عملته، رغم كل اللي انت عملته. يعني انت بجد عاوزني ارجع لك؟ طبعا عاوزك ترجع لي. مين قال لك ان انا بعتك؟ انت اللي بتسيب، انا ما بسيبش. فهنا بيقول له ان رجعت ارجعك، لان الانسان لما يصاب بصغر النفس واليأس بيبقى مش عاوز يرجع، مستكتر ان ربنا ممكن يقبله تاني، مستكبرها على نفسه. يعني معقول هنفع اخدم تاني؟ قال له طبعا تخدم تاني، ان رجعت ارجعك فتقف امامي. يعني انت وقفتك غالية عليا، انا ما قلتلكش امشي ابدا، ولا هقول لحد من ولادي يمشي، ترجع تقف قصادي تاني زي الاول. واذا اخرجت السمين من المرزول، يعني ايه؟ يمكن جوه حياتك في حاجات لسه غلط، تعال نطلع الحلو من الوحش عشان تبقى كلامك اقوى من الاول. الرسالة دي مهمة قوي للخدام ولينا كلنا. تصوروا معايا التشبيه الجميل، لو قدامك طبق فيه جواهر الماس بقى وحاجات غالية قوي، وفيه زلط، نفس الطبق شكله غريب قوي، لا مؤاخذة حضراتكم كلكم زي الطبق ده، في جواهر وفي زلط. الطبيعي تعمل ايه؟ عاوز تقدم ده هدية لأغلى شخص ربنا له المجد، تعمل ايه؟ تطلع الزلط، مش كده؟ عشان يبقى الطبق كله جواهر وتروح تقدمه هدية ربنا، فتبقى ايه؟ فعلا داخل على السما كده كل الجواهر. فهنا ربنا بيقول له أرمية لسه رسالتك ما خلصتش، عشان لسه في حاجات لازم تتشال من الطبق. يا جوز انت بتخاف من الناس زيادة، عايزين نشيلها دي. يا جوز لسه فيك مثلا صغر نفس او كبرياء عند ناس تانية، او حب للمديح، او حب للمال، او تفاخر، او إدانة، او شهوة ردية، او طب ما هو لازم يتشال ده كله. لكن ده ما يلغيش ان في ثمين، في الروح القدس، في حب داخلي، في عشرة بينك وبين ربنا. فبيقول له إذا أخرجت الثمينة من المرزول مثل فمي تكون. كلمة كبيرة قوي، نبقى زي فمك، ده فمك يا رب ده يقول كن فيكون. فيقول له كأن صلاتك هتبقى أقوى يا حبيبي لو طلعت الزلط. شوفوا بقى اللي عاوز يحسن صلاته وتبقى صلاته مستجابة أكتر يعمل إيه؟ يلم الزلط ويطلعه بره. أي حاجة غلط في حياتك مرزولة ليه تفضل موجودة؟ ده ما يلغيش إن في حاجات حلوة، لكن لازم تطلع الغلط بره. هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم. يعني إيه؟ صدقني أرمي لو عملت كده هتلاقي الناس تمشي وراك أكتر، هم هيرجعوا لك. أنا مش بقول لك تنازل أبدا، ما ينفعش تتنازل وترجع لهم، هم سكتهم غلط. لأن يبدو أن أرمية من كتر الضغط قال خلاص أمشي معاهم وخلاص. لا، تمشي معاهم ده إيه؟ تليك رسالة. شوف واحد زي القديس يوحنا المعمدان، أو كل اللي جواه ده ثمين بقى، كله جواهر ده. شوفوا كلامه، مثل فمي تكون. كلمة يوحنا المعمدان دي قلبت اليهودية كلها في كام شهر، حرك قلوب الناس كلها، حرك الحجارة. كل جبل وأكمة تنخفض وكل وطاء يرتفع وتصير المعوجات طرق مستقيمة. ايه ده كله ده؟ ده مين ده؟ ده صوت صارخ في البرية. طب ليه بيعمل الشغل الكبير ده؟ لأنه أخرج الثمينة من المرزول، قلبه ذهب، كل حاجة فيه نقية. النقاوة دي بتخلي الإنسان قوي في كلامه، في تأثيره. إذا كنا عاوزين نغير الناس اللي حوالينا، الهم والبقي على قلوبنا. لو إحنا جوانا ثمين مفيش مرزول جوانا، تبقى فعلا كلمتنا مؤثرة. هكذا قال الرب، إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، وإذا أخرجت الثمين من المرزول فمثل فمي تكون. هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم، وأجعلك لهذا الشعب سور نحاس حصينا، فيحاربونك ولا يقدرون عليك. دي تفكرنا ببداية الكلام خالص في أرمية واحد اللي ابتدى معانا بقى من كام شهر. يفتكر ان ده كان كلام المسيح مع أرمية من أول مرة، لأن أرمية كان خايف، بيقول له أنا ولد صغير هقف قدام الناس دول، دول كلهم كبار عني، ده فيهم شيوخ ورؤساء كهنة، أقول لهم أنتوا غلط وماشيين غلط وربنا غضبان عليكم؟ ما ينفعش. قال له ما تقولش أنا ولد، أنا هكون معاك وأحط كلامي في بقك، وأنا اللي أقول لك تقوله تقوله، ما تخافش. فساعتها قال له إيه؟ جعلتك اليوم، أنا في صح واحد، مدينة حصينة، عمود حديد، أسوار نحاس على كل الأرض. أسوار نحاس دي رمز لقوة شديدة. فعاوز يقول له أرمية ما تستقلش بروحك، أنا كلامي لما تحط في بقك ولا صور نحاس، ده اللي يحمي البلد كلها. بس خليك ثمين واخرج الثمينة من المرزول، اعمل عملية نقاوة كده. قال له جعلك لهذا الشعب صور نحاس حصينا، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني معك لأخلصك وأنقذك يقول الرب، فأنقذك من يد الأشرار وأفديك من كف العتاة. يبقى الجزء الأخراني ده خبرة جميلة بين أرمية وبين المسيح له المجد. كان مثقل نفسيا جدا، كان تعبان، فكر الموت بقى قريب لقلبه، بقى يندب كده ويقول يا أمي ليه ولدتيني؟ عشان يبقى لي خصام مع كل البشر ومحدش راضي عني ولا حد بيحبني. يوم ربنا يقول له لا يا ابني، انت ليك رسالة، انت كبير، ما تتهزش كده. فقال له أنا لقيت كلامك فتعزيت، وجد كلامك فأكلته وفرحت. فقال له خلاص طلع بقى الثمينة من المرزول عشان تبقى مثل فمي تكون، ساعتها تبقى صور نحاس لهذا الشعب وتنجيهم وأنا هنجيك منهم. إصحاح 16. ثم صار إلي كلام الرب قائلا، لا تتخذ لنفسك امرأة ولا يكون لك بنون ولا بنات في هذا الموضع. في الوقت ده الناس بتتجوز، وأرمية كان ممكن يحق له جواز، قال له لما تتجوز ليه؟ عشان ليك رسالة عاوز أقولها لك. زي لو تذكره من كام إصحاح لما قال له تربط على حقويك بتاعة الكتان دي، وبعدين تحطها عند الفرات وترجع تبص عليها تلاقيها دبلانة وخيبانة خالص، أو ده زي الشعب بتاعي، ربطته بنفسي وبعدين بعدوا عني فما عادوش ينفعوا في حاجة. إذن المسيح له المجد بيتخذ من حياة النبي نفسه أرمية رسالة للناس، فقال له أنا مش عاوزك تتجوز وما يبقى لكش أولاد، عشان عاوز أقول للناس من خلال حياتك دي حاجة، عشان لما يجوا يسألوك وانت ما بتتجوزش ليه هتقول لهم كلام محدد. فبيقول له لا تتخذ لنفسك امرأة ولا يكون لك بنون ولا بنات في هذا الموضع، لأنه هكذا قال الرب عن البنين وعن البنات المولودين في هذا الموضع وعن أمهاتهم اللواتي ولدنهم وعن آبائهم الذين ولدوهم في هذه الأرض ميتات أمراض يموتون. يعني كلهم تصوروا بقى أصعب حاجة ربنا يحمل كل آباء وأمهات يشوفوا أولادهم بيموتوا، ساعتها بيبقوا بيتمنوا لو ما كانوش اتولدوا من الأول. فقال له بص بقى أنت ما تجيبش عيال عشان تقول لهم لما يسألوك لا أنا ما بجيبش عيال لأن كل العيال دي هتموت لعلهم يخافوا ويتوبوا. شوفوا الرسائل كانت شديدة ازاي والناس برضو ما بتتوبش، يعني لهذه الدرجة كلام كان صريح والناس قلبها حجر. ميتات أمراض يموتون لا يندبون ولا يدفنون، يعني حتى ما فيش كرامة يدفنوا ولا حتى يلاقوا حد يعيط عليهم من كتر ما هم وقت بابل دي هيبقى الناس بتموت والناس بتجري، محدش بيدفن حد واللي يلحق يعيش وكل الباقي هياخدوهم سبايا. كانت أيام وحشة قوي. بل يكونون دمنا على وجه الأرض، دمنا يعني الجثث اللي ايه تسيبوها تتحلل كده على وش الأرض بدون أي كرامة، وبالسيف والجوع يفنون وتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض. ده الكلام ده شبهه في الإصحاح اللي فات، لأنه هكذا قال الرب لا تدخل بيت النوح ولا تمضي للندب ولا تعزيهم. برضو من الرسائل اللي قالها له ما تروحش تعزي في حد. ليه؟ عشان لما يجوا يسألوك ما بتجيش تعزي ليه؟ قول لهم عشان هيجي وقت ما حدش هيعزي حد، عشان تخوفهم عشان يعرفوا قد ايه الايام صعبة يمكن يتوبوا. لاني نزعت سلامي من هذا الشعب يقول الرب، نزعت الاحسان والمراحم. شوف ربنا له المجد يتسم بالاحسان والمراحم، قال له خلاص ما عادش في احسان ولا مراحم. احنا يا احبائي اللي بنقفل رحمة ربنا، مش ربنا اللي بيقفلها. الهنا رحيم جدا، لكن قسوة قلوب البشر هم اللي بايديهم بيقفلوا على رحمة ربنا، بيزقوا ايد الرحمة كده ويقولوا له مش عاوزينك ترحمنا. فقال انا نزعت الاحسان والمراحم، فيموت الكبار والصغار في هذه الارض لا يدفنون ولا يندبونهم ولا يخمشون أنفسهم ولا يجعلون قرعة من أجلهم. عندهم شوية كده سلوكيات لما يموت لهم حد غالي، كانوا يحلقوا كده كل شعرهم ويقعدوا يقطعوا في جسمهم، قال لهم حتى الحاجات دي مش هتعملوا، هو مش عاجبها طبعا ربنا، بس عشان يقول لهم ولا حاجة من الزعل حتى هتلحقوا تزعلوا. ولا يكسرون خبزا في المناحة ليعزوهم عن ميت ولا يسقونهم كأس التعزية عن أب أو أم ولا تدخل بيت الوليمة. قصوا القيود اللي حاططها على أرمية زي الرهبان الشداد، الراهب الشديد مفروض يبقى كده، مفيش جواز ومفيش عيال ومفيش مشاركة الناس زيادة. فهو أرمية حط عليه حاجة زي نظام رهباني شديد، قال له لا تروح بيت تعزي ولا تروح بيت تفرح انت، ولا تتجوز ولا تجيب عيال، عشان كل اللي يسألك مالك عامل كده عندك رسالة تقول له الايام اللي جاية صعبة، لا هنلحق نبكي ولا هنلحق نفرح. ولا شبه اللي قاله ربنا يسوع له المجد لما بيقول في اخر الايام هيكونوا زي ايام نوح، كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون وجت طوفان فجأة، وأيام سدوم وعمورة كانوا برضو يأكلوا ويشربوا ويرقصوا وجت النار والكبريت فجأة. نهاية العالم هتبقى كده، هيبقى الناس عايش حياتها، لكن ربنا أمين في كلامه هيجي. فعشان كده اللي بينتبهوا للنهاية بيبقوا مش عاوزين يستسلموا للأمور الأرضية دي ويخافوا منها، يخافوا يبقوا في وليمة وربنا يجي يلاقيهم. هو ده المنظر اللي انا اتفقت عليكم معاكم عليه. لا تجلس معهم للأكل والشرب، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا مبطل من هذا الموضع أمام أعينكم، وفي أيامكم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس. يقصد نهاية أورشليم في الوقت ده، وهي أيضا شكل من أشكال نهاية العالم. ويكون حين تخبر هذا الشعب بكل هذه الأمور، أنهم يقولون لك لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر؟ الناس هتقول لك ما ربنا شديد كده، ليه ربنا ناولنا النية الوحشة دي؟ يعني اللي هم مش عارفين، فهم لما يقول لهم ده احسن دولتكم هيموتوا وهيحصل وهيحصل وهيحصل، فيقولوا له ليه ربنا تكلم علينا بكل هذا الشر العظيم؟ ما هو ذنبنا وما هي خطيتنا التي أخطأنا إلى الرب إله؟ أصعب الأمور أن الواحد يبقى بيغلط ومش دريان أنه بيغلط. من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، يشربون الإثم كالماء. هو الواحد لما بيشرب مية بيحس أنه عمل حاجة غلط. في ناس يعني تقتل وتمهب وتزني وكأنها بتشرب مية. فطبعا في الحالة دي بتبقى صعبة قوي التوبة. هتتوب إزاي وأنت مش دريان؟ فهم بيقولوا له يعني كنا عملنا ايه عشان ربنا يغضب ده كله؟ تقول لهم من اجل ان ابائكم قد تركوني يقول الرب، وذهبوا وراء آلهة اخرى وعبدوها وسجدوا لها، واياي تركوا وشريعتي لم يحفظوها. طبعا اللي يسمع الايه دي يبقى على لسانه يقول له طب ابائنا عملوا كده ذنبنا ايه؟ استنوا بقيه الايه، عشان بنسمع الكلام ده اليومين دول. لما حد يقول لك انا مالي ادم يغلط وانا، يعني ادم غلط وحضرتك بريء؟ نسمع، وأنتم أسأتم في عملكم أكثر من أبائكم. يعني ربنا مش بياخد واحد بذنب واحد، لا، لكن واضح أن الشر عمال يستمر ويتمادى بيزداد. فقال لهم ده من وقت أبائكم وأنا زعلان، وأنتم مش تتعلموا من أخطاء أبائكم بتزودوا عليها. أنتم أسأتم في عملكم أكثر من أبائكم، ها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حتى لا تسمعوا لي. تعملوا اي حاجة الا ان انتوا تسمعوا لي. قلبكوا عنيد عشان مش عاوز يسمع. يبقى واضح ان المشكلة دايما بتبتدي بالسمع. لو سمعت فهمت، ولما فهمت حسيت، ولما حسيت اتحركت عملت حاجة. ولا لما بتسمع بتقفل قلبك على طول. اليوم ان سمعتم صوته ايه لا تقسوا قلوبكم. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد.